بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة المباركة حول أسباب مغفرة الذنوب. فضل الشيخ، نستكمل في هذه الحلقة هذا الموضوع، ألا وهو أسباب مغفرة الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة للجميع.
آمين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله جل وعلا فضل هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم على سائر الأمم تفضيلا، وربنا جل وعلا من تفضيله لهذه الأمة أن سهل لها أسباب المغفرة، وأيضا جعل العمل الذي يقوم به المسلم وإن كان قليلا عظيما عنده سبحانه وتعالى، ولذلك المسلم يعمل العمل القليل ويؤجر الأجر الكبير. وكذلك يقع الإنسان في الخطيئة وفي الذنب، فيجد بأن الله جل وعلا قد سهل له أسباب المغفرة وأسباب التوبة. وليس في شريعتنا ذنب إذا وقع فيه الإنسان ليس له الخروج منه، وهذا فضل الله جل وعلا. ولذلك أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه، فإذا تاب منه العبد في زمانه المعلوم وفي شروطه المعلومة تاب الله جل وعلا عليه. ولذلك ربنا جل وعلا حثنا على كثرة التوبة وطلب أسباب المغفرة. يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. قل جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وحقيقة لو أردت أن أستقرئ آيات القرآن الحاثة على التوبة والآمر بالاستغفار لخرجنا عن المقصود ولطالبنا المجال. وأما الأحاديث فحدث ولا حرج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أن التوبة في جملة هذه الأحاديث، أن التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، وأن الله جل وعلا دعا عباده إلى التوبة، بل إن في التوبة إلى الله جل وعلا مظهر من مظاهر كمال الله جل وعلا المطلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التوبة وعلى الاستغفار، وكان من جاءه مذنبا ويسأل عن الخلاص كان يدله على التوبة عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. والمعنى: ما دمت تتوب وتؤوب وترجع إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يغفر ذنبك. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يحث على التوبة ويبين فضلها ويبين قيمة الاستغفار، حتى إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان يقول عليه الصلاة والسلام: من أحبه أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بنفسه صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويقول في فضل هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف. ولذلك أول أسباب المغفرة هو هذا الاستغفار، كثرة قول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انظر إلى هذه الكلمات الخفيفة على اللسان، البسيطة في المقال، هذه الكلمات التي اصطفاها ربنا جل وعلا لعباده ولملائكته، وهم لعباده، والملائكة أيضا يستغفرون لعباده. هذه الكلمات سهلها الله جل وعلا على اللسان ويسرها، ولذلك من قالها غفر الله جل وعلا ذنوبه وإن كان فر من الزحف. إذن من أعظم أسباب الاستغفار هو قول: أستغفر الله وأتوب إليه. الأمر الآخر قول مثلا ما قول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. انظروا إلى هذا العمل القليل كيف يؤجر عليه العبد الأجر الكبير. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو أن امرأة جلس ليعد الوقت الذي يقضيه في هذا لم استغرق 2 دقائق، يصرفها في طاعة يكفر الله جل وعلا عنه الذنوب والخطايا. الأمر الآخر فيما يتعلق بمغفرة الذنوب والآثام، الصبر على موت الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلمين يموت بينهما 3 من الولد لم يبلغ الحلم أو الحنث إلا غفر لهما إلا غفر لهما. فحينما يموت للإنسان 3 من الولد في حياته ويصبر على ذلك ويحتسب، فإن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه. وأي فضل هذا؟ هذا فضل الله جل وعلا. ولذلك جاء في تمام الحديث أن امرأة قالت: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. حتى قال بعض الصحابة: لو قالوا وواحد لقال واحد عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان إذا مات له حبيب أو قريب، لا سيما فلذة الكبد الولد، فصبر على ذلك فالله جل وعلا يغفر له الذنوب، لأنه وقف على قنطرة التسليم لله، مؤمنا بقدره، راض بقضائه، مستسلم لمراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يغفر الله جل وعلا له الذنوب. بل زيادة على ذلك أن الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم ماذا قال عبدي؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا. الحمد هذا فضل الله الواسع، وهذا عطاؤه جل وعلا لعباده. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. وللحديث بقية حول أسباب مغفرة الذنوب والآثام، نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا خطايانا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عود إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعود أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 6688 عن حساب التوفير في المصارف الإسلامية.
الحمد لله، بالنسبة للحسابات التي تنشئها البنوك مختلفة، فمنها ما يسمى بالحساب الجاري، وهذا يخرج على أنه وديعة، وقيل بأنه يخرج على أنه قرض. وأما حسابات التوفير فهذه مشروعة إذا كانت شروطها سليمة صحيحة موافقة للشرع الحنيف، وذلك بأن يقوم المصرف مثلا فيضارب بهذه الأموال، فيكون المصرف هو المضارب والمال من العميل، فيقدم الأموال لهذا المصرف ويقومون، بشرط أن يطلع المودع على طبيعة هذه الأعمال، بمعنى أنه مثلا يكون بينه وبينهم شرط، وهو معرفة طبيعة المضاربة في أي نوع من أنواع التجارة، مثلا في البترول، في الأسماك، في العقار، في الأسمنت، في الخشب، في أي شيء من الأشياء المباحة. والأمر الثاني أن تكون النسبة مشاعة، ولا يجوز أن تكون مقطوعة، لأن يعني كون الربح ثابت هذا ربح ما لا يضمن، وهذا نوع من أنواع الربا. فبمعنى تكون النسبة مشاعة، جزء مشاع، يعني نسبة مثلا 5% 10% 20% أو الثلث والربع والنصف مثلا. فإذا كان بمثل هذه الصورة، وأيضا لابد أن يعلم بأن الربح والخسارة على رأس المال، يعني لا يشترط الربح الدائم، لأن يكون يعني قد ربح ما لم يضمن. فإذا كان هناك ربح وخسارة وعدم ثبات في قضية الأرباح، ففيما يظهر لي بأن هذا لا بأس، لكن أهم شيء أن يطلع المودع، يطلع على طبيعة هذه الأعمال.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 أو قبل ذلك شيخ، نأخذ هذه المكالمة. مهند.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يحييك. من فترة تقريبا من شهر سأل بنفس السؤال، بس سمعت من خطبة الجمعة للناقلين على تلفزيون الشارجة في مكة بخصوص عن قبر الرسول، هل من ملك يعني يبلغ الرسول عنك أن أمتك تصلي عليك وتسلم عليك؟
نعم.
معنى رد عليه الشيخ قال أنه في حياة البرزخ.
شو سؤالك يا مهند؟ أنت عطنا سؤالك بغض النظر عن اللي أنت سمعته أو سألته، شو السؤال؟ بارك الله فيك، الله يحفظك.
السؤال هو يعني في الخطبة الجمعة سمعت أن يعني في ملك أنه يبلغه
سلام أمته.
أيوة.
طيب إن شاء الله.
يسلم عليك.
بارك الله فيك يا مهند، حياك الله. نعم شيخ، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم عليه، هل هناك فرق شيخ في قضية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو في بلده؟ وهل ثبت أن هناك ملك يبلغه السلام؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن السنة لمن زار المدينة وأن يبدأ بالمسجد النبوي، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا ذهب الإنسان إلى المدينة فالسنة أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي فيه ركعتين، ثم بعد ذلك إذا صلى في المسجد سنة له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، فيقول السلام عليك أيها النبي، سلام على ولو زاد مثلا السلام عليك وعلى آلك وأصحابك لا بأس، وأيضا يسلم على أبي بكر وعلى عمر ويدعو لهما وعلى ما قدم، ثم بعد ذلك ينصرف. وذكر بعض العلماء بأن الإنسان إذا سلم وأراد الدعاء أن يلتفت إلى القبلة، ولا يجوز له أن يرفع يديه إلى جهة القبر، وقد أنكر الإمام مالك رحمة الله عليه هذا الفعل. ثم بعد ذلك طبعا إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا وكل ملائكة ترد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا مجموعة من الأحاديث كلها تشير بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه سلام أمته عليه، يبلغه ذلك. لكن هذا البلاغ من الذي يبلغه؟ هل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مثلا أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعض العلماء يذكر بأن الله جل وعلا وكل ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام أمته عليه، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم من مجموع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الملائكة هم الذين يبلغونه سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من سلم وهو في أقصى الأرض في مشرقها أو في مغربها أو في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، فإن الله جل وعلا يبلغ هذا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء الملائكة عليهم السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. نستقبل هذه المكالمة. الأخ عمرو تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك تفضل.
الله يسلمك. سؤال أنا عن كفارة اليمين، يعني مرات إذا عندك كفارة يمين بتحصل في الجمعيات الخيرية هذه إنه 10 مثلا أطعام مسكين واحد 10 يعني مثلا إذا أنت أطعمت 10 معناها 100 درهم.
نعم.
بتحصل بندي واحد مختلف تماما كفارة يمين 150 درهم. هل أنت تطعم 10 من أبو 10 من 10 هذه درهم ولا ممكن تدفع 150؟
يعني يعني قصدك من جمعية إلى أخرى السعر يتفاوت؟
أيوة يتفاوت. يعني مرات بتجي طعام مسكين 10 درهم.
نعم.
10 مساكين 100 درهم. وفي مرات بتجي كفارة يمين تدفع مرة واحدة 100.
نعم.
وإذا مثلا برضو أو كسوتهم، يعني مثلا إذا عندك ملابس قديمة ممكن هل تضر يعني تطلع مثلا 10 غطع من الملابس هذه تعتبر كسوة للمساكين؟
طيب.
وآخر شيء إنه هل وكيف أنت بتقيس المسكين، يعني هل هو مثلا إذا وضعه المادي تعبان ولا مثلا كيف يعني؟
طيب.
لا يملك يومي ولا مثلا شو يعني لا لا شنو لا.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. الله
بارك الله فيك، حياك الله يا عمر.
الله يسلمك. الله يخليك.
نأخذ أيضا مكالمة. مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال للفقيه.
تفضل. الله يحفظك
وإياكم. يا شيخ، في شخص كان يطلب علي مبلغ معين من الفلوس والشخص توفى الله يرحمه وعنده 3 أولاد، أعتقد 2 منهم أعتقد بلغوا الحلم، صعب علي التواصل معهم. أنا فلوسه أعطيتهم لأخوه شقيقه، خبرته قلت له هذا المبلغ كان مطلوب علي من أخوك رجاء وصلوا لأهله أهل الحق الورثة.
نعم.
هل فرع سمتي أم لازم أتصل بأبناء أخوه وخبرهم كمان أن الفلوس أعطيتها لعمهم عشان يوصلها لهم؟
نعم.
هذا السؤال بس.
طيب يا مصطفى، إذا كان خير تسمع الجواب. أخذ أيضا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم دكتور يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله.
فرحان وأخونا المخرج خالد البنكلوشي والمستمعين. طال عمرك عندي ثلاثة أسئلة أو سؤالين وفي تعقيب بسيط دكتور عزيز. أحد المحسنين أعطاني كمية كبيرة من القرآن الكريم باللغتين العربية والإنجليزية.
نعم.
بعد رمضان أنا قمت أوزع على بعض اللي أشوفهم مثلا مش واحد تقريبا كلهم يقولون لي يا أبو عايدة الحين شهر رمضان انتهى أخوي يابين الحين قرآن. لأن أنا أبغى أعرف الحين هل القرآن بس في شهر رمضان ولا في كل شهور؟ لدرجة أقول كلهم قالوا بنفس الإجابة.
سبحان الله.
أما السؤال الثاني قال عمرك شخص مصاب بالوسوسة وآخر مصاب بالنسيان فينسون يعني في الصلاة كم ركعة صلى واحد سجود أو في الركوع فيوسوس فكيف هذا يعني يتخلص من وسوسته أو من نسيانه على الأقل أثناء الصلاة؟
نعم.
أثناء الصلاة. السؤال الثالث والأخير طال عمرك هذا جانا في رمضان وأولا أتأكد هذا الحديث الدين معاملة فهو قال هذا مش حديث وإنما حكمة أو مثل أو قول الدين معاملة. ثاني شيء قال إن أي إنسان يأكل بمفرده يأكل مع الشيطان وإن قال وذكر اسم الرحمن.
نعم.
أبغى توضيح شرعا من فضيلة الشيخ على هذا الكلام اللي قال لي.
نعم.
هذا وبعدين يأتينا في رمضان دائما هو ما يأتي إلا في شهر رمضان ويأتي أحيانا بأشياء عجيبة وغريبة وما تعرف شو هدفه صراحة في النهاية.
نعم.
جزاكم الله.
بارك الله فيك أبو عايدة حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ أيضا هذه المكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
تفضل وياك تفضل.
شيخ سؤالي لو كنت لابس أنا مثلا عمة أو غطرة.
نعم.
وسجدت في طبعا ممكن الجبيني ما يلمس الأرض فهل هذا جائز ولا لازم أرفع العمة أو الغطرة لما أسجد؟
نعم.
أرض الصلاة. جزاكم الله خير.
إن شاء الله. نأخذ أيضا مكالمة أبو عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ أنا أجاني ابن عقيق أجاني ولد.
نعم.
وبدنا نعمل له العقيق الولد بطلع عليه سنتين.
إيه نعم.
صديق إلي بحكي على إنه إذا سنتين لازم أوزع واحدة وأعمل وليني في واحدة ثانية. هذا السؤال. السؤال الثاني اليوم رحت أشتري أنا الخرفان لقيت جزء منها يعني مخصي أو بدون ذيل. الشخص الموجود اللي ببيع هناك الدكتور بحكي لي على إنه جائز.
نعم.
أنا بعرف إن حكمها حكم الأضحية مش طيب. لازم يكون فيها عيب مش لازم يكون فيها أنا إذا مخصي والذيل فيها مقطوع.
نعم.
تجزي ولا لا تجزي؟
طيب
بارك الله فيك.
حياك الله يا أبو عمار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما رزقك الله. نأخذ أيضا مكالمة بوديمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعافيك تفضل.
سؤال يا أخي العزيز احنا كنا نصلي صلاة الفجر.
نعم.
واحنا كنا في المنطقة الخلفية بحيث أننا مش شايفين الإمام أمامنا.
نعم.
كان يقرأ بالآيات وفي فيها سجدة.
أيوة.
الإمام الله يجزيه خير ما سجد ركع واحنا بخلف ظنينا أنه سجد سجود التلاوة.
يعني في موضع السجود ركع.
احنا اللي ركعنا هو سجد عفوا هو ركع. نعم. هو ركع احنا سجدنا. هو لما قال سمع الله لمن حمد احنا قمنا ما دمنا ركن الركوع وأتممنا مع الصلاة.
طيب بعدين
سيد العزيز هو كمل الركعة الثانية فاحنا قمنا معاه للركعة الثانية فاحنا الآن مسبوقين يعني خلينا نقول رحت علينا ركعة لأن ما جبنا دفن الركوع.
اي نعم.
فلما سلم سلمنا معاه ايش يسلم وايش يقام جاب ركعة فحبينا نعرف في تفصيل هذه الحالة.
نعم.
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن هل يعني هذا أنه إذا هو أتم صلاته وإحنا المأمومين خلفه وسلمنا معاه هل بكون من باب هذا الحديث الإمام ضامن؟
طيب يا أبو ديمة
واضح الحالة يا أخي العزيز
بارك الله فيك. تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عمر سأل عن كفارة اليمين عن طريق الجمعيات، يقول أنه وجد تفاوت في قيمة إطعام المسكين بين جمعية وأخرى، في هذه الحالة ماذا يفعل؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا التفاوت إن كان يسيرا فإنه لا يضر.
نعم.
كان يسيرا فإنه لا يضر، أما إذا كان التفاوت كبيرا فإن الله جل وعلا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.
نعم.
المقصود بالتوسط الشيء، التوسط الشيء المعتدل الذي يأكله يعني أوساط الناس، ليسوا بالأغنياء ولا بالفقراء. فالذي يظهر يا أخي الفاضل أن التفاوت بين الجمعيات فيما يظهر لي أنه خفيف وبسيط، ليس بذاك القدر الكبير.
صحيح.
ولذلك المسلم الذي عنده القدرة ينبغي أن لا يلتفت إلى مثل هذا الفرق اليسير، وعليه أن يعني يختار لكفارته أطيب الطعام وأفضل الطعام، لأن الكفارة هذه وضعت لإزالة أثر ما وقع الإنسان فيه مما أوجب هذه الكفارة.
نعم. طيب، وأنا اختار الشيخ خصلة وهي الكسوة، فكيف تكون الكسوة؟ هو أشار إلى إعطائهم ملابس قديمة.
الحمد لله. لا، نرجع إلى المسألة الوسطية، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلا يجزي أن يعطيهم ثياب مثلا بالية أو مقطعة أو ممزقة، فإذا كان يريد الانتقال إلى الكسوة فيشتري لهم الثياب المتوسطة التي يلبسها أواسط الناس، ليست بغالية الثمن وليست برخيصة الثمن. يعني الآن السوق عندنا أنواع من الثياب، في ثياب رخيصة جدا دراهم معدودة، وفي ثياب غالية الثمن، وفي ثياب متوسطة، تشتري لهم بارك الله فيك من أوسط ما يلبس الناس.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. سأل الأخ عمر أيضا عن ضابط المسكين.
الحمد لله، المسكين هو الذي يجد بعض قوت يومه أو قوت أسبوعه أو شهره مثلا، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ففرق بين الفقير والمسكين، فدل على أن الفقير كما ينص العلماء هو الذي لا يجد شيء، هو المعدوم، وأما المسكين فهو الذي يجد بعض الشيء لكن لا يكفي. ومما يدل على أو يؤكد على هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. فأحيانا قد يكون شخص عنده راتب شهري لكن يسمى مسكينا، عنده دخل لكن يسمى مسكين. لماذا؟ لأن المصاريف التي عنده تزيد على الدخل الذي يرده. يعني الآن يدخل عليه مثلا 5000 شهري أو 10000 مثلا شهري، لكن المصاريف إذا قلنا 10000 شهري يدخل عليه راتب، المصاريف 12000 مثلا أو تكون 10000، هذا يسمى مسكين، يعطى من الزكاة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. الأخ مصطفى يقول شخص اقترض منه مبلغا من المال ثم مات هذا الرجل وله أبناء صغار، يقول أنه أعطى المال لشقيق الميت، هل بذا وأخبره بأن هذا دين كان وطلب منه أن يوصله للورثة، يقول هل برأت ذمته بذلك؟
الحمد لله، من كان عليه دين لشخص ثم توفي فإن الواجب أن يوصل هذا الدين إلى ورثته، والورثة على قسمين، صغار وبالغون. أما الصغار فإنه يعطي من يقوم عليه، لأن من مات ولديه أطفال صغار فإن المحكمة تولي شخصا يقوم على مصالح هؤلاء الأولاد، هؤلاء الأيتام أو الأرملة، فتولي المحكمة شخص، وهذا الشخص هو المسؤول أمام الله عز وجل وأمام أيضا المحكمة في قضية الأموال هذه، لأن هؤلاء الصغار محجور عليهم في التصرف، فيعطي هذا الشخص. يعني إذا كان عم لهم مثلا أو خال مثلا أو شخص أجنبي لكن المحكمة رضيته أن يقوم عليهم كوصي. أما إذا كانوا بالغين بمعنى يعني لديهم الرشد في التصرف في المال فإنه يعطي أكبر هؤلاء الأولاد الذين يعني من الورثة يعطيه وتبرأ بهذا الذمة. أنا أنصح شيخ يحيى دائما في مثل هذه الحالات خاصة في وقتنا أن يستعمل الناس الكتابة، بمعنى أن الإنسان لا يسلم شيء إلا وقد كتبه وأشهد عليه. والكتابة أمر إلهي، الله عز وجل أمرنا بالكتابة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهي أطول آية في القرآن، اسمها آية الدين. فالله جل وعلا أمر بالكتابة. ولذلك أحيانا الناس يجحدون وأحيانا ينسون وأحيانا يغلطون مثلا، ولذلك تجد هناك خلافات وصراعات ومحاكم وشكاوي وبكاوي مثل ما يقولون. لماذا؟ لأن الناس خالفوا أمر الله جل وعلا. وإن كان الأمر في قول جماهير علماء الأصول مصروفا إلى الاستحباب والسنية، إلا أن في الخير والبركة.
صحيح.
لأن الناس بهذا تنضبط الأمور، فخاصة مع الوفاة ومع يعني وجود الحزن ومع وجود بعض الارتباك في قضية القسمة وكذا. فأنا أنصح بالكتابة، يشهد على ذلك إما عند كتابة العدل أو عند المحكمة، أو يشهد بشكل شخصي ويحتفظ بهذا، يعني حتى يكون قد برئت الذمة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. أبو عايدة يقول: أحد المحسنين أعطاه مجموعة مصاحف وزعها بعد رمضان، يقول الجملة التي اتفق عليها كل من استلم مصحفا، يقول: انتهى رمضان.
على العموم هذه والله مشكلة، يعني حين أن يعتقد الناس بأن قراءة القرآن في رمضان هذه كارثة، لأن للأسف الشديد هجران الناس للقرآن بمثل هذه الطريقة واعتقاد بأن رمضان هو زمان القرآن هذا غلط. واعتقد بأن هذا ولله الحمد ليس عاما، يعني قد يوجد عند بعض الناس هذا الفهم المغلوط. يعني الأخ أبو عايدة يشكر على هذه المشاعر الطيبة وهذا الجهد وهذا العمل وإيصال الخير والنفع للناس هو ومن أعطاه، لكن طيب أن تحمل رسالة أخي أبو عايدة بأن تخبر الناس بأن قراءة القرآن ينبغي أن يتعاهد الإنسان القرآن على الدوام ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأن يحمله وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، بمعنى أنه يعني الإنسان ينبغي كلما سنحت له الفرصة وحصل وقتا أن يشغله بقراءة القرآن ويبين للناس هذا الأمر ويحذرهم من الهجران. لأن الله تعالى قال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هناك من أهل العلم من بيّن وفصل ووزع مسألة الهجران وذكر منها الهجر أنواع، ومن الهجر الذي ذكر هجر التلاوة، يقول بأن يقرأ الإنسان مثلا القرآن في الجمعة من الجمعة للجمعة، هذا هجر، أن يهجره مثلا في إلا في رمضان، إذا جاء رمضان قرأ القرآن. ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفاته، ولذلك المسلم ينبغي أن يتعاهد القرآن. للأسف الشديد الشيطان عمل عمله في الناس. الآن بعض الناس تعطيه جريدة مجلة يقرأها من أول الآخر ولا يمل، لكن أعطيه مصحف تجد تململ. ليش؟ لأن الشيطان هو الذي وضع عقبات. القرآن في كل شيء، فيه قصص الماضيين وأخبار السالفين، فيه الأحكام، فيه العقائد، فيه الأخبار، فيه الأحكام، فيه الحكم، فيه كل شيء، فيه قواعد. حتى القرآن هذا يضيف إلى الإنسان إضافات كثيرة، ولذلك تجد أهل القرآن تجد النور في وجوههم والضياء في وجوههم، تجد انشراح الصدر، حتى يعني الفهاهة تذهب عن اللسان. يحدثني بعض الأخوة يقول لي: أخ لديه صعوبة في الكلام، يعني ما يحسن الحديث حتى في المجالس. يقول: والله العظيم تعاهد القرآن، أصبح يقرأ ويختم، يقول: آه من أحسن الناس منطقا.
الله.
يقول كلامه الآن ما شاء الله، يقول أنا يعني أبهرت بحديثه ومنطقه. لماذا؟ لأنه تعاهد القرآن. انظر الآن أكثر الأدباء الأندلسيين وغيرهم، شوف كيفية تأثير القرآن عليهم في شعرهم، في نثرهم، في 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 يعني كلامهم، حتى في كثير من المقطوعات هذه التي المنظومات هذه، تجد سبحان الله أثر القرآن من خلال الانتقاء وانتقاء العبارة. أنا أطلت شيء قليل لكن أثارني هذا الموضوع، ولا شك بأن هذا والله محزن. رغم البذل والإحسان والإنفاق في هذا الباب، إلا أن اعتقاد الناس أن القرآن في رمضان هذا شيء لا شك أنه مردود.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. المصاب بالوسوسة والنسيان وعلاج ذلك خاصة في الصلاة.
النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هناك شيطانا يقال له خنزب، هذه في الصلاة يعني يحرص على إفساد صلاة العبد أو إضعافها أو على أقل تقدير إذهاب الخشوع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى منه. فشكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السرحان في الصلاة، فقال أدخل عن يسارك 3 مرات ثم استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولذلك إذا طرأ على الإنسان هذه الوسوسة في الصلاة فيدخل عن يساره 3 مرات تفل من دون ريق، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولن يضره. ويعني أرشد إلى جملة من الأمور، منها إحسان الوضوء، لأن الوضوء تأثير في الصلاة، فإذا أحسن الإنسان الطهارة فإن لها أثر عظيم في 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 يعني بقاء صلاته صامدة وقوية بإذن الله. الأمر الثاني استحضار النية، وأنك ستقف بين يدي الله جل وعلا، ويتذكر الإنسان كيف أنه إذا دخل على مخلوق أو على أحد الوجهة كيف أنه يعني يكون حاضر القلب والقالب مشدود الذهن إليه، أن تواقف بين ملك الملوك، أن تواقف بين يدي رب العالمين، إله الناس رب الناس. ولذلك لا بد أن تحمل هذا الشعور العظيم. كذلك الإتيان بسنن وآداب الصلاة، فإن هذا من أعظم العون على يعني كون يعني الإنسان باقيا في دائرة يعني في دائرة الامتلاك الصلاة، بعيدا عن الوسوسة وبعيدا عن السرحان.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. سأل بعيد أيضا عن هذه العبارة، هل هي حديث الدين المعاملة؟
الحمد لله هذا ليس بحديث، هذا ليس له أصل. ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه الدين المعاملة، لكن معناه صحيح. وأيضا بشرط أن يفهم الناس أن مقصود المعنى الصحيح الذي أشرت إليه وإن كان ليس بحديث، أن الدين التعامل الطيب من الدين.
أي.
لماذا؟ لأن أقول بعض الناس الآن، استغربت أنا مرة، يعني يقول يا أخي يفرقون بين رجل مستقيم لكن لديه قليل من سوء الخلق، وبين رجل تارك للصلاة وعنده فسق لكن عنده حسن معاملة، فيقول يا أخي الدين المعاملة، فجعلوا هذا الفاسق اللي عنده كبائر الذنوب ومتخلي عن الفرائض جعلوا أفضل من ذاك المستقيم لأن عنده حسن خلق، وهذا غلط، هذه خلط للأمور. صحيح الدين المعاملة، أو نقول من المعاملة، حسن المعاملة من الدين، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يستقيم على منهج الله وأن يأخذ بسنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن حسن الخلق وأداء الأمانة وصدق الحديث والتعامل الطيب هذا كله من الدين.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا قضية الذي يأكل لوحده فإن الشيطان يأكل معه وإن ذكر الله، هل هذا يثبت شيخ؟
هذا يريد يجوعنا، هذا على كذا ما أحد أكل.
صحيح.
لا هذا كلام باطل ومردود وخرافة من الخرافات، ليس له قيمة. ويعني يدرك فساده بمقدمات العقول قبل أواخره، وليس عليه أثار من علم ولا هو من الوحي، هذا مردود على صاحبي. يعني بعض الناس قد يكذب في الحديث لغرض صحيح وهذا لا يجوز، يقول والله يريد أن يحث الناس على الاجتماع على الطعام وعلى كذا، مثل ذاك الرجل الذي أنشأ حديث في فضائل القرآن، حدثنا مجاهد عن ابن عباس، فقالوا له من أين لك فضائل السور؟ قال أنا أردت أن أكذب للرسول لا على الرسول. شفت الناس انصرفوا عن القرآن فإلى الفقه، فأردت أن أردهم إلى القرآن، يقول أنا أكذب لأجل الرسول، وهذا لا شك أنه باطل ومردود ويتبوأ مقعده من النار من قصد هذا. فبعض الناس يقول لك والله ينشئون بعض الأحاديث لغرض سليم، لكن هذا ما يجوز، من لم يرضى بالقرآن والسنة فلا أرضاه الله.
صح.
هذا كلام مردود ولا يجوز.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أبو عبد الله سأل عن السجود على الغترة والعمامة.
الحمد لله، أولا الصلاة صحيحة.
نعم.
إلا عند بعض العلماء الذين يوجبون حسر العمامة عن الجبهة، لكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، إلا أن بعض العلماء يكرهها إذا لم يكن ثم حاجة، إذا ما كان مثلا هناك يعني مشكلة على الأرض، فيكرهون أن يسجد الإنسان على الطاقية أو العمامة أو كور العمامة.
أبو عمار شيخ يسأل عن العقيقة، هل صحيح أن عقيقة الذكر واحدة توزع وواحدة يولم بها؟
الحمد لله ليس بهذه الصورة. هو الأصل إراقة الدم شكرا لله عز وجل.
نعم.
فلو يعني أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو مثلا وزعها ثلاث أثلاث أو تصدق بواحدة وأكل واحد، الأمر في هذا واسع. نعم. بالنسبة للحم يفعل به ما يشاء. صحيح. بعض العلماء يستحب جمع الأرحام حتى لأجل التواصل.
نعم. نعم. كذلك شيخ يقول الشاي إذا كانت مخصية أو دون ذيل هل هذه تجزئ؟
الحمد لله، بالنسبة للخصي أفضل من غير الخصي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين خصيين، لأن الخصي يطيب لحمه. أما مقطوعة الذيل، طبعا الذيل في المعز والإلية في الغنم في الضأن، فإذا كان مقطوع الذيل بالنسبة للمعز لا حرج لأن هذا لا يؤثر في اللحم. أما مقطوعة الإلية بحيث قطعت إليتها من الغنم هذه لا تجزئ في الأضحية.
نعم.
والعلماء يقيسون العقيقة على الأضحية بجامع كونهما يعني قربان إلى الله عز وجل شكرا لله سبحانه وتعالى.
نعم. شيخ بوديمة يقول أخطأوا في صلاة الفجر مع الإمام، كان يقرأ آية سجدة لم يسجد، ركع وهم ظنوا أنه سجد فسجدوا ولم يدركوا الركوع مع الإمام، هل هذه الركعة تلغى؟ لأنهم يقول بعضهم سلم مع الإمام وبعضهم
ما أتوا بالركوع.
لا ما أتوا بالركوع،
الحمد لله
كان في الركعة الأولى.
نعم الحمد لله، كان الواجب عليهم حينما سجدوا ثم علموا بأن الإمام ركع أن يقوموا واقفين ثم يركعوا لوحدهم ثم يسجدوا مباشرة مع الإمام ويتابعونه، هذا هو الفعل الصحيح لمن أخطأ في مثل هذه الحالة.
نعم.
وأما وقد فاتهم ركنين من أركان الصلاة، أولا فاتهم ركن، الآن هم ما صلوا معه، كان الواجب عليهم أن يقوموا فيأتوا بركعة كاملة حتى تتم الصلاة، لأنهم الآن أشبه الآن صلوا ركعة واحدة فقط. الآن يقولون والله انتهت الصلاة، إذن يجب عليهم أن يعيدوا صلاة الفجر. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح ومن الإخراج عبد الكريم خالد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.